أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأوصياء الخلفاء. بمناسبة شهادة العقيلة لبني هاشم صلوات الله عليها، ومن الحق الواجب لها علينا أن نذكر شيء من أنوارها صلوات الله عليها. هناك تساؤل علمي يطرح، والسؤال حق لأي سائل أن يطرحه، أن زينب صلوات الله عليها، خديجة الكبرى، أم كلثوم، فاطمة بنت أسد، آمنة بنت وهب، فاطمة بنت موسى بن جعفر، رقية بنت الحسين، سكينة بنت الحسين، وهل مجرة من هات النسوة الأماجد الأماثل الماجدات مع اختلاف مراتبهن طبعا، أمهات الأئمة صلوات الله عليهم. هل هناك بعد عقائدي مترجم في كتب الكلام أو في العقيدة في عقيدة مدرسة أهل البيت أم لا؟ هل لهن بعد عقدي مترجم أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نحيط نلم بجملة من النقاط، ولا بأس نضم لهذا السؤال ثم الغاية والفائدة من هذه العقيدة، وإن كان دين الله يتدين به علمنا بالفائدة والغاية أم لم نعلم، لكن حكمة الدين إن علم بها الإنسان فنعمة ونعمة وإن لم تكن حصرية. النقطة الأولى التي لا بد من الالتفات بها إلى أن كتب الكلام لعلماء الإمامية عبارة عن جهود علماء أعلام شكر الله سعيهم، كل يضيف جهده إلى الآخر لتتبلور أنوار الدين، وهذا صحيح، لكن ذلك لا يعني أن أحدهم أو جلهم قد استوفوا، أو جيل من أجيالهم رضوان الله تعالى عليهم قد استوفوا كل ما في القرآن والسنة القطعية من المعصومين أو ضرورات مرتكزات المتشرع المؤمنين، قد استوفوا ترجمان كل ما هو موجود، ترجمته بهالمعنى، يعني وضع له قالب في علم الكلام. هذا أمر يجب أن لا نغفل عنه بتاتا، وإلا لتوقف حتى باب الاجتهاد، بل بعض هذه الأمور ليست اجتهادية، بعض هذه الأمور ضرورية، مع ذلك لم تأخذ طريقها في الترجمان في كتب الكلام، وهذا سواء في كتب كلام علماء الإمامية أو كتب كلام علماء المسلمين في المذاهب الأخرى. الآن حجية مريم، حجية مريم بكل صراحة لم تذكر في كتب كلام علماء المسلمين المذاهب الأخرى أي ترجمة. ترجمة لما أقصد الأخوان ليلتفتوا، المراد يعني بيان قالب عقائدي ضمن منظومة العقائد يترجم قوله تعالى، يترجم قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإن موقع وأي قسم من أقسام الحجية العقائدية تدخل فيها مريم، ما في ترجمة. بس عدم وجود ترجمان هذا لا يعني أنه ليس من ضرورة الدين، من ضرورة الدين. ومع ذلك شبيه معذرتنا علماء الرجال، بعض المشاهير الأجلاء الكبار بتعبير المحقق البحراني الشيخ سليمان المحوزي في علم الرجال، يقول نفس الصدوق رحمة الله عليه ما وثقه في علم الرجال. أعوذ بالله، هو أجل من أن يوثق. وثاقة الصدوق ضرورة من ضروريات الدين، وثاقة مو عصمة الصدوق، وثاقة الصدوق ضرورة عند علماء الإمامية. بس لم يذكر، بس مو معناته انه هو يعني محل كلام. بعض الضرورات وثاقة الصدوق ليس عصمة الصدوق، وثاقته جلالته ضروري، يعني امر ادراكها ضروري بحسب مذهب الإمامية. هؤلاء ذاك الدغدغة في أعوذ بالله جلالة زعماء المذهب ليس نقدهم العلمي، نقدهم العلمي الباب مفتوح اجتهاد، لكن الدغدغة في جلالتهم أنهم ثقات بمقدار الثقات وعلماء أجلاء كافحوا في خدمة الدين. الدغدغة في هذا التصادم مع ضرورة بحسب مذهب الإمامية. المقصود الآن لسنا كلامنا في العلماء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، كلامنا في هذا أنه هناك جملة من الضروريات بعض العلوم الدينية ما تتطرق إليها. هذا لا يعني زعزع ضروريتها فضلا عن غرابتها. شنو يا غرابة؟ فضلا عن التمجمج تجاهها واستنكارها. لما؟ لأن المدار على الكتاب والسنة وضرورات المسلمين وضرورات المؤمنين. الأمور كما يقول الإمام موسى بن جعفر في حوارية له مع هارون السفيه العباسي في تحف العقول المذكورة، وأيضا الرضا صلوات الله عليه مع الخاون العباسي في عيون أخبار رضا، أمور المسلمين ترجع إما إلى الكتاب، محكمات الكتاب، محكمات السنة المعصومين، أو ضروراتهم حتى في أمور كثيرة من ضرورات المتشرعة. كون صلاة الصبح ركعتان هذا أمر ثبوت في الدين فوق التواتر، مو قصة التواتر دونه. أنا ما أدري الأخوان تتذكرون في بحوث سابقة مرت بينا الضرورة الدينية اليقين فيها أقوى من التواتر، لأن التواتر يقين حسي، الضرورة الدينية ضرورة وحيانية، يقين وحياني. لنغفل عن هذا المطلب. صناعيا بحسب صناعة العلوم الضرورة الدينية يقين وحياني أعلى من التواتر يقين حسي. لأننا نجد نريد أن نفتش للضرورة الدينية عن دليل ظني معتبر، هذا من المشي المقلوب المنكوس. إذا ضرورة دينية أصلا ضرورة دينية شو القصة؟ في كل الأجيال تثبت أنها ضرورة مرتكزة مبدهة. هذه أمر يجب أن لا نغفل عنه ولا يصير فوضى فوضى في البحث العلمي، هرج ومرج في البحث العلمي. نعم، فالضرورة على مثلا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين، هذا ليس أمر ضرورة دينية بحسب القرآن. جلالة مريم مصطفى، زين أين ترجمانها في كتب الكلام؟ أبدا، لا في كتب كلام الإمامية ولا في كتب كلام، فضلا عن كتب كلام علماء المسلمين. بس هل هذا يعني غرابة حجية مريم، اصطفاء حجية مريم؟ أبدا. لما طبيعة البحوث في العلوم الدينية عند العلماء الإمامية أو العلماء المسلمين ليس مبني على استيعاب كل شاردة واردة، كل يعني على استيعاب الجميع، وإلا لما احتاجنا إلى تضافر أجيال العلماء جيلا بعد جيل. الآن شبيه الآن إذا ترى الكتاب الفقهي لعلي بن بابويه مع كتاب منهاج الصالحين، إيش قد الفارق في الأبواب والمسائل؟ هاي المسائل 3000-4000 مسألة، بل في الجواهر يقولون موجود 63,000 فرع، وفي الشرائع 12,000 فرع، هكذا قيل. بينما في رسالة الصدوق في المقنع أو رسالة والدي علي بن بابويه أين وأين؟ زين، هل هذه الفروع والكتب والأبواب التي لم توجد في كتب المتقدمين الفقهاء استبدعوها من أنفسهم؟ لا، وإنما استخرجوها من وين؟ من أبواب القرآن وأبواب المحكمات السنة. هذا ليس، هذا لاحظ، هذا ليس بدعة وابتداع وتحريف الدين، لا، مستند إلى ضرورات حتى، أو مستند إلى أدلة. نعم، كلمات العلماء والأعلام والمشهور هي مدار، لا أقول لا، لكن لا بمعنى أنه تحصر الأدلة، لا أبدا. هو لذلك هو سعي العلماء جيلا، المهم يستند إلى الأدلة المحكمات سيما، فضلا عن إذا كان استنادا إلى الضروريات. إذن هذه نكتة لازم نلتفت لها، إلى أن علم الكلام الآن إذا تلاحظون كشيء عياني رقمي أذكر للأخوان، لاحظوا شرح البخاري لابن حجر العسقلاني، أو شرح العيني، أو شروح أخرى البخاري، شرح الكرماني، شرح الكذا، فلان فلان فلان، هذه الشروح فيها من تراث الحديث المذكور في مقامات وفضائل أهل البيت أعظم مما ذكر في البخاري، أكثر وأكثر مما ذكره علماء الكلام من الجمهور، ما في قياس. حتى ما في البخاري من أو صحيح مسلم أو صحيح سنن الترمذي أو مسند أحمد بن حنبل أو البيهقي أو النسائي أو وهلما جرى ابن ماجة وغيرهم من الصحاح 10 والستة أو شروح هذه الكتب، مو الصحاح هو 10، هو سنن كثيرة عندهم، مسانيد كثيرة عندهم مطبوعة الآن يعني ومتواتر إذن بيد عندهم، تراث كبير نبوي وإن لم يصل إلى تراث الإمامية الحديثي عن النبي، لكن موجود هذا التراث. لو فتشت فيه لرأيت عجبا من حقائق مقامات أهل البيت. ولم يذكرها علماء الكلام الجمهور، وهي بين المحدثين من الجمهور مسلمة ومبدهة. مثلا كون هاي الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان وما أرسلنا من رسول أو نبي، قراءة أو محدث إلا إذا تمنى. هاي كونت محدث مقام من مقامات الدين، أمر عند المحدثين من علماء الجمهور مبده بحسب الروايات وبحسب القراءة القرآنية. راجعوا شروح البخاري وشروح غير البخاري، بينما متكلميهم لم يأتوا على ذلك بذكر. لما أن يتصل بإمامة أهل البيت أو بالزهراء أو بكذا؟ فحينئذ أنا أختصر تراث الجمهور، أختصر كتب كلام علماء الكلام عند الجمهور، لا ما له معنى. حديث الغدير لم يأتي به كثير من علماء الكلام عندهم، بس المحدثون منهم يسلمون ببداهته وتواتره والتسالم عليه. كثير من الأحداث التشريعية الوحيانية الخطيرة مثل حديث يوم الدار، حديث المنزلة، هذه أمور خطرة جدا في 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 قراءة منظومة الدين. أنت مني بمنزلة هارون، أصلا ما أفردوا له علماء الكلام عندهم باب. أنا أتوسع في هذا المطلب للتركيز على دي النكتة يا أخوان، أن تراث الدين بين الفريقين لا يحيط به جيل من أجيال العلماء. شكر الله سعيهم، بس ما لا تتوقع أن يحيطون به كثير، بل حتى الآن مرت بنا الأمثلة، ضرورات الدين لا يستوعبها كتب علماء المسلمين. الحين تخذ معي أي كتاب، سواء في فقه الفروع أو حتى في العقائد أو في المعرفة أو في التفسير، يذكر كل ضرورات الدين ولو في علم التفسير، ما تستطيع أن تقف عليه. ضرورات الدين مو بعد مشروعيات الدين. لما؟ الدين أوسع أفقا، كل يقوم بجهد حسب ما تيسر له وشكر الله سعيه. بس لا يعني أنه هذه المقاس مقاس الدين، مقاس الدين الثقلين، ده مقاس فوقي مهيمن. حتى الآن مر بنا بحديث اليوم، حتى ضرورات الدين لا أقول أنه العذب الذي لم يذكرها أنكروها، لا، فرق بين عدم ذكرها وبين ماذا؟ إنكارها، إنكار شيء آخر. الآن كثير من كتاب علماء الإمامية لم يذكروا الرجعة فضلا عن يذكروا ضرورتها، لكن جمعنا كلمات المفيد وغيرها وإلى آخر شيء، ذكروا ضرورة الرجعة، ضرورة عقيدة الرجعة. أنت لا تتوقع أن إذن كل معارف الدين مجموعة في كتاب واحد أو في كتب. المهم أنت ترجع للمصادر الأصلية الفوقية التي ينهل منها كل أجيال العلماء. هذه نكتة يجب أن لا نغفلها، لا نغفلها. ومنها شأن زينب، بل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، بضرورة المسلمين، مو ضرورة بعد المؤمنين، بضرورة المسلمين، هي من أفراد آية التطهير، هي من أفراد آية المباهلة، هي صلوات الله عليها. ولم يفرد لها كثير من كتب المتكلمين الإمامية، لم يفرد لها بحثا. هذا مو معناته أنه عدم ذكرهم جحود، أعوذ بالله لهم، حاشاهم، أكرم بهم وأنا، بس مو هذا استيعاب. وهلم جرى وهلم جرى، فدي مو بحوث مهمة يجب أن نلتفت لها. فكيف بمن هم في الدائرة الثانية من أهل البيت عليهم السلام الاصطفائية؟ إذن دي نكتة مهمة، أن كثير من العلماء ما ذكروا شأن زينب، شأن فاطمة بنت أسد، شأن آمنة بنت وهب. لكن أنت تسأل أي واحد من أتباع مذهب أهل البيت على طول الأجيال، تقول له أليس هم أئمة أهل البيت كانوا في الأرحام المطهرة؟ قل نعم. سمو مطهرة من الشرك، مطهرة من الذان، يعني مصطفى، مثل مطهر أن الله اصطفاك وطهرك، والأصلاب الشامقة يعني مطهرة. هذا بحث ضرورة مذهب الإمامية. المقصود على وعلى الأدلة الموجودة القرآنية والروائية المحكمة التي سننبه عليها. فدي نكتة إذا مهمة ويجب أن نغفل عنها. نقطة أخرى في البحث أن كثير من الضرورات العقائدية، لا أقول النظريات الاجتهادية العقائدية أو الفقهية الفرعية، كثير من الضرورات العقائدية أو الضرورات الفقهية أو الضرورات التفسيرية أو الضرورات في أخلاق الدين أو في أي علم من علوم الدين، كثير من هذه الضروريات لبداهتها وضروريتها موجودة في ارتكاز العقل الباطن. عقل الباطن بالاصطلاح العلم الحديث يعني في ارتكاز الإنسان، بالاصطلاح الحوزوي يعبروا عنه شنو؟ الارتكاز. بالاصطلاح العلمي في العلوم العصرية أقصد الحديث يعبروا عنه بالعقل الباطن، يعني ذاكرة الإنسان، الهارد ديسك عند الإنسان، كيصير العبارة معروفة مفهومة. هذه كثير منها موجودة، الإنسان يتعاطاها من دون أن يلتفت لها، بس هي موجودة. دعوني أمثل أمثلة أخرى. فلما الإنسان يلتفت إليها كأنما عنده غرابة. دعني أمثل مثال عشان يصير واضح. الآن في علوم الرياضيات الجمع والطرح والقسمة والضرب، 2 ضرب 3 6، 2 زائد 3 5، 6 تقسيم 3 يصير 2، هاي قسمة وضرب وطرح وجمع وكذا كذا. هاي لو تسأل أنت واحد قبل لا تتطور البشرية وتطلع على علم الرياضيات، وطبعا لأنه علم الرياضيات علم برهاني من أبده العلوم يقولون عنه، علوم الرياضيات 9 معادلات نشأ منها العلم النووي، نشأ منها علم النانو الصغائر، نشأ منها علم الفضاء، الهندسة الفضائية، علم الصواريخ، إطلاق الصواريخ، المركبات، الميكانيكا، طيران، نفاثات، كل هذه ترتبط رياضية الفيزياء، اللوغاريتم، الجبر، الهندسة، كلها نشأت من وين؟ من هذه 9 معادلات. زهاي تأجيش قد بركة دي 9 معادلات، بركة عجيبة عظيمة، تنشأ منها علوم كثيرة قبل أن يلتفت لها البشر، وموجودة الآن حتى في الريفي، في البدوي، في أي واحد بشر، تقول له 2 زائد 2 يقول لك 4، لكن تقول له عملية الجمع تعرف ما معناها؟ يجوز ما يعرف. 2 ضرب 2 عندما تقول له عملية ضرب قد ما يعرف معناها، شنو مراد ما يعرف معناها ويعرفها؟ يعني كثير من الأمور الضرورية هو يتعاطاها الإنسان، لكن التفات المركب مجهول لديه. شبيه بالاعتقاد بالله، عندنا أدلة في القرآن وفي الروايات وفي الوحي وفي العقل أن كل البشر حتى الكفار من حيث لا يشعرون هم فطرة عندهم معرفة بالله. إذن ليش الله يدخلهم النار؟ يدخلهم النار لأن المطلوب مو المعرفة الفطرية البسيطة الساذجة، المطلوب شنو؟ المعرفة المركبة، معرفة أنه يعرف، أو معرفة ما يعرفه ارتكازا. الإيمان ما هو؟ لو كان الإيمان هي هذه المعرفة الارتكازية فقط اكتفى بها الله عز وجل، أصلا ما خلق جنة ونار، كل جنان يكون. وإنما المعرفة هي ماذا؟ المعرفة أن تعرف ما تعرفه ارتكازا، يعني تفتح كما يقول أمير المؤمنين في أول خطبة في نهج البلاغة، غاية الرسل ليثيروا دفائن العقول، يعني هاي مدفونة في ارتكازة فطرته، يثير يفتق يثير دفائن العقول وليستأدوا العباد ميثاق فطرته، يقول لهم أدوه يعني تفتق يثير دفائن العقول يستأدوهم ميثاق فطرته. بعد في عبارة جملة أخرى ثالثة نفس المضمون، يعني العلم بالعلم تفعيل يسمونه العلم المركب، العلم البسيط هذا الارتكازي هذا كله موجود، الدين لأجل يثير لدى الإنسان المخلوق أنه هذا الدين الفطرة، إن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق إلا ذلك الدين القيم، نفسها الفطرة الدين عبارة عن تفعيل للفطرة، تفتق الفطرة عن أكمامها بالجوهرة التي هي فيها. فهاي المعرفة الفطرية حتى المشركين حتى الملحدين من حيث لا يشعرون موجودة عندهم، بس ما يلتفتون لها، ينكروها في العلم المركب وهم مضطرين إليها في وين؟ في الفطرة. هذا حتى في الرواية تفسير، في الرواية تفسير العقلي لحجة الله البالغة هي هذه، أن الفطرة الأصلية موجودة بالغة لكل ملحد ومشرك وكذا كذا، بس هذا مو إيمان مو نجاة. لإيمان النجاة شنو هو؟ لأن الملحد أنت حتى تقول له الإلحاد حقيقة يقول إيه حقيقة، تقول له هاي الحقيقة أزلية أبدية تقول إيه طبعا أزلية، تقول له هاي الحقيقة الأزلية الأبدية يا الله هي شنو؟ حقيقة تكوينية وجودية أزلية أبدية سموها، احنا ما نريد الله غير هذا، هذا نفسه. فهو شوف يقرب الله من حيث لا يشعر، بس هذا ينجيه؟ لا، ليس كما تخيل العرفاء أو الصوفية، هذا ما ينجي النجاة. بماذا؟ بأن يقر ويعلم ويعرف بمعرفة مركبة مو بس معرفة بسيطة. هذه النكتة مبحوثة في علم المنطق في علوم المعقول، المعرفة البسيطة والمعرفة شنو؟ مركبة. هنا الكلام هذا، المعرفة البسيطة بضروريات عقائد الدين موجودة عند المرتكز أتباع مدرسة أهل البيت، إنما دور الفقيه في الكلام المتكلم البارع أن ماذا؟ أن يفتق هذه البديهيات. شأن زينب العقيدة صلوات الله عليها، شأن خديجة الكبرى، هذا مو محل بحث كارتكاز، ها تعظيم تجليل، صحيح التجليل والتعظيم بما هو طقوس دينية نمارسة جيلا بعد جيل، أبو الفضل عباس، علي الأكبر، حمزة، جعفر الطيار، غير زين، هذا التقديس، وهذا التقديس والتعظيم بما لا يناله حتى علماء ومراجع المذهب نقدسهم الدائرة الثانية، حتى بما لا نقدس سلمان والنواب الأربعة به، زين هاي الرتبة من التقديس، هذا الارتكاز إذا أردنا أن نفتق ما هو. حتى ذكرت أنا في كتاب الدائرة الصفائية الثانية في مجلدات الأربعة والآن الخامس والسادس هم يطبع إن شاء الله، أيضا ذكرت أنه هذا عند كل المسلمين عدا الوهابية، تقديس أفراد، تقديس العقيلة زينب عند كل المسلمين جيلا بعد جيل، مو فقط أتباع مدرسة أهل البيت، تقديس حمزة عند كل المسلمين، تقديس جعفر الطيار عند كل المسلمين، مو أنه شيء هذا عند كل المسلمين. وهلما جرى تقديس حتى آمنة، دع عنك الوهابية الآن، شذاذ الآفاق كما يقول عنهم الإمام الحسين، وتقديس آمنة، تقديس عبد الله، أبو طالب، عبد المطلب، انت شوف عن كل المسلمين يزورون أبو طالب، كل المسلمين عدا الوهابية، ولماذا يقدسون؟ فلاحظ هذا الارتكاز قدسية الدائرة الثانية الاصطفائية من أهل البيت أمر بضرورة المسلمين، لأن التعظيم في الدين ليس معناه هواء، يرتكز إلى بنية في الدين، منظومة في الدين. إذن دي النقطة الثانية لازم نلتفت لها، أن الضرورات الدينية ليست نظريات اجتهادية، كثير منها لا زال خام، يحتاج إلى شنو؟ تفتق، بلورة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، ذكرنا أيضا في كتاب الدار الاصطفائية الثانية لأهل البيت في الأربع، من الصدوق ومن كثير من كبار العلماء أشاروا إلى اصطفائية الدائرة الاصطفائية الثانية، هذا شيء إجمالي، وأن هناك دائرة. الصدوق رحمة الله عليه عنده كتاب خاص في فضائل جعفر الطيار، للأسف ما وصل لنا، أشار لي في كتبه، هو كتبت كتابا في فضائل جعفر سابقا. مقصود الصدوق مو فضائل يعني مدايح شعر، فضائل يعني هذا تفضيل من الدين لجعفر، هو أي معنى. نفس الصدوق رحمة الله عليه يقول كتبت كتابا في فضائل أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، هذا التفضيل يعني تفضيل من الوحي لأبي الفضل، مو تفضيل الناس، لا تفضيل الوحي. جيد، هذه نقطة مهمة أخرى نلتفت إليها. نقطة أخرى بعد في البحث لمعرفة العقيلة زينب سلام الله عليها، لاحظوا أن سيد الأنبياء أمير المؤمنين الحسن الحسين فاطمة يحتجون بمقام خديجة أو يحتج النبي بمقام آمنة، يحتج لأي شيء موجود في روايات الفريقين، الغير متتبع دعه في نومه، بحث آخر. احتجاج سيد الأنبياء على نبوته وعلى سؤدة نبوته، وهو سيد الأئمة فضلا عن سيد الدائرة الأولى الاصطفائية، سيد الأنبياء والمرسلين، مقامه فوق الأئمة، فوق يعني ضمن الأربعة عشر معصوم، فضلا عن الدائرة الاصطفائية الثانية، فضلا عن الأنبياء والمرسلين، فكيف يحتج بمقام خديجة أو مقام حمزة أو مقام بضرورة تواتر الروايات؟ كيف نصف المعصوم بمدح اصطفائي؟ لأن المعصوم دققوا لتكون صناعة كلامية مهربذة ثقافية، معذرة احتراما بعد الثقافة، عندما نمدح الحسين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، سواء سيد الشهداء أو بغية الأئمة، خديجة خديجة خديجة، بالله عليك المعصوم تمدحها بصفات معتادة عند كل الآخرين؟ لا، هذا مو مدح المعصوم، المعصوم إنما يمدح بصفات اصطفائية، ولا هذا مو مدح، مو مدح. المدح كل ما يذكر من صفات للمعصوم في الزيارة في الرواية هذه صفات اصطفائية. إذا كيف تكون خديجة صفة اصطفائية لسيد الشهداء، للحسن، لكل الأئمة، إن لم تكن خديجة مصطفاة؟ كيف زين العابدين في خطبته الشريفة يحتج لاصطفاء، في خطبة في الشام يحتج أنا ابن خديجة الكبرى، ثم استغفر الله ربي تقولك لو أحد يصير هالتساؤل، لو كانت خديجة امرأة صالحة عادية ثم ماذا؟ مو هكذا، خديجة وعاء لفاطمة وفاطمة اصطفاؤها كما بينه القرآن فوق الأئمة الحد عشر حسب النص بيانات القرآن وبيانات أهل البيت بل بيانات روايات الفريقين في خلقة النور. ثالث نور خلقه الله بعد سيد الرسل وسيد الوصيين هو سيدة النساء ثم الحسن والحسين صلوات الله عليهما ثم التسعة. هي وعاء ونقول بالتالي كما في رواية أن هناك من بعض زوجات النبي أراد أن ينال من خديجة فآذى فاطمة فقال رسول الله لفاطمة موجودة الرواية من طرقنا وطرقهم كفى بخديجة أن تكون وعاء دققوا العبارة النبوية كفى بخديجة أن تكون وعاء للإمامة ما قال فقط لفاطمة شو معنى كفى بخديجة أو المهم أنها وعاء هاي كلمة وعاء للإمامة فاطمة بنت أسد في رواية رواها الصدوق ورواها الطوسي في الأمالي وربما رواها آخرين الآن وقفنا على الصدوق في العلل والطوسي فاطمة بنت أسد هذه الرواية فيها أن عندما دخلت الدار الكعبة وخرجت وبسند معتبر على المشهور مو على مسلك متأخرين لا مسلك مشهور القدماء سند معتبر إلى يزيد بن قنعب أو قعنب قنعب أو كذا على كل اسم قريب للمطلب المخرج قعنب قعنب نعم يزيد بن قعنب السند معتبر عند القدماء رواه الصدوق ورواه الطوسي في الأمالي مو قصة صحة السند قصة أن مضمون يرويه الصدوق لو كان هذا المضمون يصطك بضرورة الدين لما رواه الصدوق هذه نقطة أخرى خلني أذكرها لكم أحد معاني صحة الكتب المعتبرة يعني ماذا ليس أن كل ما صدر فيها قطعي كما توهمه الأخباريون أو كما بنى عليه السيد الخوي رحمة الله عليه في كامل الزيارات أو تفسير قمي لا 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 أو كما بنى عليه الميزة النائيني في الكافي النائيني عند الكافي كل صدوره صحيح تبعا على كل أستاذ الميزة النوري لا أنا شخصيا ما تبنى هذا المبنى لكن في مبنى أهم من هذا المبنى أهم من ما قاله الأخباريون والسيد الخوي رحمة الله عليه وميزة النوري وميزة النائيني ما هو دققوا يا أخوان مهم مهم جدا أعظم من صحة الصدور ما هو وهذا هو الذي ذكره الطوسي في أول التهذيب ذكره الكليني في أول الكافي ذكره الصدوق في أول الفقيه ذكره محمد بن الحسن الأشعري معاصر الصدوق وصديق الصدوق في كتاب كفاية الأثر ذكره ابن قولويه حسب التفسير الذي فسره القدماء لهذه الصحة في صحة للروايات أعظم من صحة الصدور وصحة الطريق وصحة السند ما هي التفتوا جيدا جدا مهمة جدا مهمة معنى صحة الأحاديث أحد معاني الصحة أن هذه الروايات بغض النظر عن صدرت أو لم تصدر هذه الروايات الموجودة في كتاب الكافي يتعهد الكليني أن مضمونها لا يخالف ضرورة من ضرورات الدين لا يخالف الكتاب والسنة هذه صحة فقهاء مو صحة محدثين رواة صحة فقهاء يعني شنو؟ يعني الكليني كفقيه يقول كل رواية رويتها مضمونها لا يتناقض مع ضرورات الدين أو محكمات الكتاب والسنة بل يتطابق هذا أعظم، دي الصحة أعظم فقاهة من مسلك الحشوي، مسلك صحة الطريق. يعني إذا اقتصرنا على صحة الطريق بدون أن ننظر للمضمون، كما يقول الشيخ المفيد، مو تعبير يعني، والمحقق الحلي يدول في كتاب المعارج، كتاب المفيد هم شوفوا في كتب الكلامية، يعبر عنه الشيخ المفيد مسلك الحشوية أو القشرية. مسلك الفقهاء اللي اعتدوا على الفهم يفهم ده المضمون مناقض لمحكمات الدين أو مطابق. مطابق يعني مو مخالف للقوانين الدستورية العقائدية في الدين أو القوانين الدستورية الثابتة في الفقه. محكمات يعني قوانين دستورية مبدهة. فالكليني في الكافي، الطوسي في التهذيب ذكر صحة الأحاديث، مقصودة مو ما فهمه الإخباري صحة الصدور، ولا مقصودة ما ذكر ما استنبطه السيد الخوئي ابن قولوين، ليس مراده في كامل الزيارات صحة صدور الروايات، ولا القمي مراده صحة صدور الروايات، وكثير فيها مراسيل أو ده. فشلون تقول صحة الصدور؟ شنو ابن قولوين ما يلتفت ان الارسال هذا غير صحة الصدور؟ الكليني نفسه ما يلتفت ان في ارسال في الاحاديث؟ الطوسي ما يلتفت ان في ارسال؟ الصدوق رحمه الله عليه ما يلتفت ان في ارسال؟ محمد بن الحسن الاشعري في كتابه كفايه الاثر ما يلتفت ان في ارسال بعض رواياته كثيره او رافع او قاطع، فكيف يدعي صحه الصدور؟ ما له معنى. مراد ماذا من صحته؟ عدة معاني طبعا، لكن أحد المعاني اللي يريدوها هو صحة المضمون. صحة المضمون يعني ماذا؟ يعني المضمون هذه ليس فيها ما يناقض المحكمات الكتاب والسنة، مطابق لمحكمات الكتاب والسنة. يعني الكليني عندما يروي أن أبو طالب أو الصدوق عندما يروي أن أبو طالب نوره يغشى نور خلائق كلهم عدل 5 و9 من المعصومين، يعني يقول هذا المضمون من رتبة حجية أبو طالب، هذا مطابق لمحكمات الدين، ما في مناقضة. الصدوق عندما يروي عن فاطمة بنت أسد، الطوسي في كتابه عندما يروي عن فاطمة بنت أسد أن الله فضلني على مريم، فضلني على آسيا، وتستدل ببراهين وحيانية. الصدوق والطوسي يرون هذا المضمون بغض النظر عن صحة الصدور لا يتصادم، لا يخالف الكتاب والسنة، وموافق الكتاب والسنة، الخطوط العامة الموجودة. شوف المنهج الفقهاء غير منهج المحدثين، اللي يرفع دائما علامة صحة الصدور بلا أن يهتم إلى المضمون، مسلك ليس منهج الفقهاء. مع احترامنا، كل له احترام، منهج منهج المحدثين، ولا يزايد على الصناعة العلمية، مع احترامنا للكل، لكن لتعرف حقائق المناهج والمدارس. الكليني عندما يروي رواية في أصول الكافي أن حمزة وجعفر يكونوا شفعاء شهداء شاهدين لإبلاغ ممضيين لكل الأنبياء بتخويل وتوكيل من سيد الأنبياء، يعي الكليني ما يروي أم لا؟ هذا مقام يعني فيما يعنيه أن حمزة وجعفر رتبتهم ومقام. بالله عليك أنت ترى أن مستند وحجية وشفيع ووسيط هو دون المتوسط له؟ عقلا ما يمكن. زي الكليني يعي ما يرويه، أو أعوذ بالله، حاشا الكليني، وهو متكلم أريب، متكلم نحرير، مو محدث فقط الكليني، ديروا بالكم، مثل الشيخ الطوسي محدث ومفسر وفقيه ورجالي ومفسر ولم جرى. كلينا المعي في فنون علوم. سمي سنة وفاة الكليني عند كل طائفة الإمامية أنه سنة تناثر النجوم. النجوم كل الإمامية أجمعت على سنة وفاة الكليني اسمته طائفة الإمامية استغفر الله زعماء علماء فيها كبار يقولون عن الكليني نجم في مذهب أهل البيت، هو وابن قلويه الأب مو الابن أستاذ المفيد، الأب والد أستاذ المفيد مدفون في قم، والد ابن قلويه الابن المدفون عند تلميذه الشيخ المفيد عند رجل الإمام الكاظم، الأب من فقهاء أعمدة ومن رأى صاحب العصر والزمان. هنا الابن أستاذ الشيخ المفيد صاحب كتاب كامل الزيارات، والده من وكلاء في الغيبة الصغرى، ابن قلوي الأب مدفون مثل ابن بابويه الأب أيضا مدفون في قم، ابن بابويه الأب علي ابن بابويه والكليني وابن قلوه الأب والنائب الرابع أربعة من نجوم مدرسة أهل البيت وتوفوا في سنة واحدة، سميت سنة تناثر النجوم. بالله عليك يعني الكليني محدث فقط يا أخي، متكلم بارع، أنت ما تريد تعترف به بحث آخر، ولو أكثر مما هو محدث هو متكلم وفقيه. زين عندما يروي هالرواية يلتفت يعي مضمونها ماذا، مؤدى مضمونها ماذا، لوازم مضمونها أم لا، هذه يسمونها صحة المضمون، التفتوا. أنت تريد، لذلك الرجالين إذا أرادوا أن يعرفوا الراوي مذهبه ماذا، مذهب العلمي حتى سموه مذهب العقائدي، مذهب العلمي انسدادي انفتاحي مثلا أخباري أصولي، منين يعرفوا كذا؟ من نفس مضمون الروايات التي يتمسك بها أو يرويها، المضمون لأنه يتبنى صحة هذا الآم. فإذا إذا أودع الكليني مثل هالروايات التي فيها أو الصدوق أو الطوسي أو الشيخ المفيد أودعوا هذه الروايات، هذا زعماء المذهب، أو السيد المرتضى، هؤلاء زعماء المذهب، هذا ماذا يعني؟ يرون لأفراد أهل البيت في الدائرة الثانية الاصطفائية شأن غير لنا نلتفت إليه، شأن آخر يرون له على وعلى الاصطفاء جيد. فإذا كان السيد الأنبياء وزين العابدين والإمام الحسين، الإمام الحسين يوم عاشوراء يقول أنا ابن خديجة الكبرى، ثم ماذا؟ لو كان استغفر الله، لو كان معنى أعوذ بالله، لو كان معنى خديجة الكبرى امرأة صالحة عفيفة، شنو يشترك مع بقية المسلمين؟ يريد يبرهن على اصطفاء وإمامته صلوات الله عليه بماذا؟ باصطفاء خديجة. بالله عليك لو خديجة، بل أكثر نطرح هذا السؤال، لو خديجة صلوات الله عليها مصطفات كبقية المصطفين، اصطفاء أئمة أهل البيت واضح الآن الحمد لله بحسب بحوث المذهب بعد سيد الأنبياء يأتون أئمة أهل البيت، يعني كذا بعد علي وفاطمة. زين فبالتالي هذا الاصطفاء التوب القممي يناسب اصطفاء عادي لو اصطفاء فوقاني؟ ما يعقل يعني. أحد احتجاجات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 70 حجة يوم الشورى، تعرفون يوم الشورى 6 من أعضاء الشورى بعد أن قتل الثاني فأجلسوا 6، احتجاج أمير المؤمنين في روايات الفريقين 70 حجة مستقلة كلها على واحدة، شلون استدل بحديث يوم الغدير، بيوم الدار، بحديث المنزلة كذا، بفاطمة استدل سلام الله عليها أن زوجتي، شو ربطها؟ اللي ربطه ولا شلون استدل؟ بالحسنين صلوات الله عليه مش احتج أنه أبنائي، واللي ربطه ولا كيف استدل على اصطفاء وإمامته الشرع جعل الشرعي له؟ زين احتج بحمزة مستقلا بالله عليك كيف يحتج بحمزة مستقلة؟ والإيمان لوصاية سيد الأنبياء، مو وصاية نبي من الأنبياء عادي، وديعة نبوة سيد الأنبياء اللي تفوق إبراهيم وإسماعيل وموسى ونوح وكذا، كيف يحتاج لها باصطفاء حمزة؟ لو ما كان التناسب ليس فقط أن حمزة مصطفى وصفي، بل يتناسب مع الدائرة الأولى لأهل البيت. كذلك احتج بجعفر مستقلا. من هنا يا أخوان نلتفت إلى أن الآن لاحظوا تعلق أتباع مدرسة أصل المسلمين ككل بالله عليكم من شداد المسلمين الآن إلى زينب، إلى جعفر الطيار، إلى حمزة، وجدانا استقرأوا أجيال المسلمين وتاريخ المسلمين، كان شدادهم لإبراهيم الخليل في فلسطين؟ أهل مصر الآن انشدادهم بزينب؟ بتقولي ده عوام؟ أقولك عوام جيلا بعد جيل مسلمين هؤلاء، بعد ما تقولي أتباع مدرسة أهل البيت. عبط هذا جاي لو ارتكاز مزروع من يد صاحب الشريعة. انشدال المسلمين لحمزة، كل من يزور سيد الأنبياء يزور حمزة من كل مسلمين، عادة درين الشذاذ الوهابية النواصب شنو؟ أهل المدينة المنورة إلى الآن من زمن الرسول إلى الآن إذا يبدأون فاتحة عزاء يذكرون مصاب حمزة، أو شنو نحن نذكر مصاب السيد الشذاذ أولا وآخرا، هو يذكرون أيضا مصاب حمزة في أول وآخر. كيف نتوسل نحن بأبو الفضل عباس وكذا؟ هم يتوسلون بحمزة قالب أهل الحجاز جيلا بعد يدا بيد. هذا ارتكاز المسلمين، هذا جهالة من المسلمين للضرورات. لاحظ هاي الضرورات ما فتقت، تفتق تبرعم. نأتي هسه الدقائق الأخيرة لزينب سلام الله عليه لن نغفل. إذن احتجاج المعصومين بها بأفراد الدائرة الثانية، احتجاجهم بأفراد الدائرة الثانية إذا لم يبين في علم الكلام مقام هؤلاء الأفراد الدائرة الثانية، أعوذ بالله هذا يصير خلل في أدلة احتجاج المعصومين. من اللازم علينا بيان كيفية تمامية احتجاج المعصومين 14 بأفراد الدائرة الثانية. إذا لم نبين ما تخلل هذا فيه. ومر أن هذا في صلب القرآن سنة الله في بيوتات الأنبياء أن هناك دائرة ثانية كسارة وأم موسى. الآن واحد يريد يقول أم مريم إن الله اصطفاك، تعلم مريم مليون مسألة في مليون مسألة، شنو الحكي هذا؟ شنو الاستهزاء؟ وصفها القرآن بأنها مصطفى. نعم المصطفين درجات، علوم درجات. أنت حين تترنم بأنك اكتسبت كم مسألة تستهزئ بالمصطفين؟ لا، قول هالكلام عن نفسه، قول أن النبي إبراهيم يعلم مليون مسألة في مليون مسألة، شنو الحكي هذا؟ يعلم أبو هذا شنو ما يعلم؟ بتسديد من الوحي. بس على كل لا سمح الله يصيب الإنسان الغرور أو أعوذ بالله، أي كم مسألة اكتسبت علم بنا أنه زاد على الوحي والاصطفاء. المقصود هذا المطلب نلتفت إليه إلى أن هذه المجموعة اصطفيت لديها علم لدني. تلاحظ الآن في روايات الفريقين مو رواياتنا فقط، مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي، لو أو مضمون رواية موجودة في فرات الكوفي وغيرها من روايات كثيرة، كلما تلده فاطمة الصفي من الأصفياء الكبار. في رواية هذه الفرات الكوفي أصلا ما نأتي على رواية واحدة تقول لي رواية واحدة مرسلة وغير سندة، السند الصحيح الظني لا شأن له بالعقائد، إنما هو معد معد. ولا الطوسي هو في العقائد روى الروايات المرسلة. شنو الطوسي مو متكلم؟ ما يتقيد بالمنهج؟ لما عليه في المضمون هو فقيه، المضمون هو الأساس، الصدور غاية ما أنت تريد توصله إلى وين؟ الصدور الظني. أنا أجيب لك أكثر، تواتر حسي. شنو قيمة التواتر الحسي؟ معد، لأن العقائد يقين عقلي، واليقين العقلي ما يفيد فيه اليقين الحسي. معد، هذا مبدح في علم المنطق وفي علوم المنطقية كلها وفي العلوم العقلية كلها. لا يصل اليقين الحسي، مو الظن الحسي بعد المعتبر، لا يصل. كفر إذا قلت أن الظن الحسي أو اليقين الحسي في عرض اليقين العقلي، كفر. هذا كفر في المعرفة، مو كفر اصطلاحي يخرج من الدين، لا كفر يعني ما جهالة علمية. دور الصدور سيدنا، إذا ما تلتفت إلى هذه الصناعة ماذا نصنع بك؟ وذكر ذلك الشيخ الأنصاري في نهاية الانسداد، وذكر ذلك كل علماء الأصول في نهاية الانسداد في تنبيهات دور الصدور والروايات في العقائد. راجعوا باب الانسداد، خو ما يدرس ولا يدرس، وهي تصير لنا آفات. ما علينا من نظرية الانسداد، النكات العلمية التي ذكروها العلماء فيها. فالصدور دور إعداد، ليس هو بنية أصلية، إعداد معد. العمدة هو صحة المضمون. لذلك لا نلاحظ أن في رواية الكوفي وأمثالها من كثير من الروايات أن فاطمة لو أولدت 1000، على كل لفظ الرواية راح على بالي، مضمون هكذا أن لو أنسلت تنسل 1000 عالم يحمل علم آل محمد، المقصود به أئمة. ولو الشيخ جعفر النقدي كتب عن زينب، إيه روى هذه الرواية الشيخ جعفر النقدي بلا أن يذكر المصدر، وهو من علماء الأفذاذ، قال لو ولدت فاطمة 1000 لولدت 1000 إمام. هي الرواية ما موجود فيها 1000 إمام، رواية فرات الكوفي فيها لو أولدت فاطمة أو نسلت لنسلت 1000 عالم يحمل علم آل محمد. وهذا نفس الرواية الواردة أنه فاطمة بحر من العلم، بحر النبوة، وعلي بحر من علم الولاية، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين أحد ثمرات هذا البحر. زينب شيشان هذه، هاي البيان في مقام يعني واحد بس يقتصر على هذا يقول زينب هي الأول في الدائرة الاصطفائية الثانية. أقول يعني، وإن كان لأبو الفضل شأن علي، لأكبر شأن أبو طالب، شأن عبد المطلب، شأن كل واحد يحتار، ما يقدر يقدم من ويأخر من. هذا علمه للمعصوم وكل أو لمن يأتي ويحقق أكثر منا. بس ما ورد في شأن زينب في رواية رواها أيضا الصدوق أو الطوسي. انظروا هذه الرواية عجيبة في شأن زينب، واقعا عم عجيبة، يعني لم يتصف بها أحد من أفراد الدائرة الصفائية، لا علي الأكبر ولا أبو الفضل عباس ولا أبو طالب ولا عبد ولا حمزة ولا جعفر، خصيصة فقط لزينب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء من بداية ولادة أولاد فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يسقيهما من ريقه الشريف ويقول لا تطعموهما هذا اليوم شيئا يوم عاشوراء. تعلمون ريق رسول الله ماذا؟ ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تواتر أحاديث المسلمين الذي يستهزئ بالدين، هذا شأنه، خلص علماني إباحي جنسي، احنا ما علينا من عنده، يتنور بالجنس وبالإباحية بحث آخر، كلام نحن نتدين بالدين، احنا نتدين بهذا الدين. الذي لا يتدين بهذا الدين يتعلمن يتمدمن بحث آخر مدني مدني فلان تمدني، وبحث آخر تمدن الانحطاط الجنسي. كلامنا في هذا المطلب أنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه روايات تواتر أحاديث المسلمين يوم الدار، يقول النبي عن ريقه الشريف يوجب علم لدني لعلي بن أبي طالب. علم أمير المؤمنين حسب روايات المسلمين، مو بعد روايات المؤمنين. هو من ماذا؟ حتى أبو لهب طعن واعترض على رسول الله، هذا ابن عمك سلم لك وبايعك على أن يكون وزير ونصير، أتكافئه بأن تملأ فمه من عبارة جاب أبو لهب ما سيئة ما أريد أجيبه، يعني من ريق رسول الله. قال إنما ملأت صدره علما وفهما وحكمة. هذه روايات مستفيضة عند الفريقين في حديث يوم الدار. زي إذا كان رسول الله كل عام من يوم عاشوراء قبل استشهاد رسول الله يسقي من ريقه الشريف عناية خاصة لولد فاطمة، لمن ولدته فاطمة. شنو معنى دورهم هذا؟ شنو مكانهم؟ فعلى كل، فضلا عن تلك الرواية الموجودة بعد في كمال الصدوق أن زينب صلى الله عليه كانت شريكة زين العابدين في الوصية للحسين، مضمون كان الوصي في الباطن زين العابدين وفي الظاهر زينب، بس وصايا إلهية ولو بنحو الظاهر والباطن، هذا شيء سهل لزينب؟ على كل، شؤون عظيمة عجيبة. لا كفى أقول هالكلمة ونكتفي ونختم، أن مسؤولية عاشوراء قسمها الحديث القدسي بلسان سيد الشهداء وبلسان الرسول لسيد الشهداء، شاء الله أن يراني قتيلا، مسؤولية في الكفة الأخرى مسؤولية زينب، مش سهل يعني. ولذلك بعض المعاصرين حفظهم الله وأجل قال أصلا بالبرهان العقلي، أحد الأعلام المعاصرين جزاه الله خير استدل بهذا الاستدلال ونعم الاستدلال، قال صبر زينب برهان على أفضليتها على بقية أولي العزم، لأن هذا الصبر من امرأة بهالإدارة بهالزلزال بهالبركان كتبه حتى في كتابه، وفعلا استدلال عقلي متين. وصلى الله على لأن الفضائل من تصعد فوق بعد هذه تخرج عن فاء الاصطفاء العادي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.